إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ. تنفيذ عبد الكريم بن احمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نرحب بكم فضيلة الشيخ عبد المحسن في مستهل هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم على ما تقدمونه في هذا البرنامج.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
نتوقف أو بالأحرى أو بالأصح قد توقفنا عند القاعدة المئة، ونبتدئ بالقاعدة الواحدة بعد المئة. قال المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة الواحدة بعد المئة: من خير بين شيئين وأمكنه الاتيان بنصفيهما معا فهل يجزيه أم لا؟ فيه خلاف وينزل عليه مسائل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه القاعدة، وهي من جنس القواعد التي قبلها في ذكر التفصيل. المصنف رحمه الله يعتني بالتفصيل كالأصل المنقول عنه لحافظ ابن رجب رحمه الله. وفي هذه القاعدة في التخيير بين شيئين، من خير بين شيئين لأن يفعل هذا أو يفعل هذا، وأمكنه الإتيان بنصفيهما، معنى أنه يأتي بنصف هذا المخير ونصف هذا المخير، فهل يجزئ ويقوم مقام الإتيان بالأصل المخير فيه، أو يقال إنه قسم آخر ولا يجوز أن يأتي به، لأنه إذا خير بين شيئين فالمعنى أنه خير بين هذا وهذا، فخير بين أمرين. فإذا جعلنا قسما آخر بأن يأتي بنصف هذا ونصف هذا، فهذا قسم آخر، قسم ثالث، فكأنه في الحقيقة خير بين ثلاثة أقسام. وهنالك مسائل كما يأتي في كلام المصنف توضح هذا، ولهذا قال: فهل يجزيه أم لا؟ في خلاف، وسيأتي هذا في باب الكفارات، وهي من أوضح المسائل في هذا الباب.
نعم. ثم قال: منها لو أعتق في الكفارة نصفي رقبتين.
نعلم أن الكفارة اليمين فيها التخيير، ثم قال سبحانه: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما أطعم أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهو مخير بين هذه الثلاثة، أن يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين أو يعتق رقبة، على الخلاف في جنس الطعام وجنس الثياب والرقبة المعتقة. والمصنف لم يبحث هذا، إنما بحث كونه يأخذ مثلا نصفين من أمرين خير فيهما، فهو لا بأس أن يفعل هذا أو هذا، وهذا مخير. وإذا كان الشخص مخير فالتخيير بمعنى تخيير شهوة له، تخيير شهوة، ولو كان مثلا الإطعام أنفع أو الكسوة أنفع أو العفق أنفع مثلا، فاختار أحدهما، اختار الأدوم دون غير، فله ذلك ما دام أنه أتى بالواجب. فهذه ثلاثة أمور. لكنه لو أعتق نصفي رقبتين، الأصل أن العتق يكون لرقبة كاملة، رقبة كاملة مؤمنة، هذا هو الأصل، تكون رقبة كاملة مؤمنة، هذا هو الأصل. لكن لو أنه أعتق نصفي رقبتين، نصف ونصف، هل يجزئ أم لا يجزئ؟ بعض العلماء قال لا يجزئ، لأنه في الحقيقة ما أعتق رقبة، والواجب هو اعتاق رقبة. ومنهم من قال يجزئه لأن مجموع النصف مع النصف رقبة كاملة فتجزئه. ومنهم من فرق بين الكفارة بالطعام والكفارة بالعتق. ومنهم من قال إن كان اعتاق نصف رقبتين يترتب عليه مصلحة فإنه يجزئ، بمعنى أنه لو كان مثلا يعلم أن فلان عنده رقبة نصف رقبة مثلا، عنده نصف رقبة معتقة مثلا عنده نصف رقبة والآخر عنده نصف رقبة، فإذا أعتق نصف الرقبة هذه كملت وعتقت، وإذا أعتق نصف الرقبة الثانية عتقت. وكمن إنسان يكون من عند مملوك اعتق نصفه وبقي نصفه رقيق، وآخر عنده نصف فأعتق نصف وبقي النصف الثاني، فإذا أعتق النصف هذا كملت حريته، وإذا أعتق النصف الثاني كملت حرية، فكان في مصلحة في العقد تكميل حرية رقبتين. وهذا وجه جيد، وهو الفرق بين ما إذا كانت الرقبة التي يعتقها من باب التكميل، لا أنه يعتق نصف وتبقى يبقى النصف رقيق، لا. وعلى هذا نقول الصحيح أنه لا يجزئ أن يعتق نصف رقبتين وتبقى الرقبة الثانية، تبقى الرقبة الثانية مثلا رقيقا، تبقى الرقبة الثانية رقيقا، بل الواجب أن يعتق رقبة كاملة. وهذا هو الأصل، لأنه سبحانه وتعالى أو تحرير رقبة، الواجب تحرير رقبة كاملة. لكن إذا كان عندنا رتبة أعلى وهو رقبتين، كل رقبة عتق نصفها وكل نصف، هذا وجه جيد يجزئ فيه، لأنه في الحقيقة حصل المقصود وأكثر، لأن المقصود في باب الكفارات هو المصلحة. وما دام أنه أتى بما يعني فرع وزاد عليه، فالوجه في مثل هذا أن يقال إنه على هذا التفصيل أو لا. أما إذا كان يترتب عليه بقاء النصف الثاني رقيقا فلا.
نعم، أحسن الله إليكم. إذا قالوا أو أطعم خمسة مساكين وكسى خمسة
كذلك. نعم، كذلك وأطعم خمسة مساكين وكسى خمسة مثلا. لو أنه مثلا أطعم خمسة مساكين وكسى خمسة، الواجب إطعام عشرة مساكين.
نعم.
أو كسوة عشرة مساكين.
نعم.
هذا هو الواجب، إطعام عشرة أو كسوة عشرة.
نعم.
لكن لو أنه أطعم خمسة مساكين وكسى خمسة مساكين، كان أعطيت عشرة.
نعم.
عشرة ما. الواجب عشرة مساكين. هذا في خلاف.
نعم.
المذهب وقول أبي حنيفة رحمه وجمع من العلم أنه يجزئ، لأنه حصل إتمام حاجة عشرة مساكين أو سد خلت عشرة مساكين بالإطعام لخمسة والكسوة لخمسة. وقول الثاني وقول الشافعي وجماعة من العلم أنه لا يجزئ، قالوا لأن الله عز وجل قال فكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، يعني كسوة عشرة مساكين، وهذا في الحقيقة ما أطعم عشرة ولا كسى عشرة، إنما أطعم خمسة وكسى خمسة، أطعم خمسة وكسى خمسة، وهذا قسم آخر، يعني قسم آخر في الحقيقة، قسم رابع، قسم رابع. ولهذا الأظهر والله أعلم، الأظهر والله أعلم في مثل هذه المسألة، يعني وهو في مسألة الكسوة، كسوة خمسة وإطعام خمسة، أن يقال بالتفصيل كما تقدم. إن كان الفقراء يؤثرون، يعني إن كان مثلا وعلم حاجة عشرة مثلا مساكين، وعلم أن خمسة أن حاجتهم إلى الكسوة أشد، وآثر الكسوة على الإطعام، وخمسة حاجتهم إلى الطعام أشد، فأطعم خمسة وكسى خمسة بناء على تحقيق المصلحة والحاجة، فالأظهر والله أعلم أنه يجزئ. أما أن يكون هو الذي يختار بأن يطعم خمسة ويكسو خمسة، فهذا في الحقيقة فيه نظر، لأن الواجب هو أن يأتي بما شرع الله، ويطعم عشرة أو يكسو عشرة أو يعتق رقبة أو يعتق رقبة، هذا هو الواجب، يعني ثلاثة أشياء كما تقدم. لكن إذا اختار مثلا، إذا كان صاحب المصرف وهو المساكين، إذا كان مصرف وحاجتهم إلى الكسوة أشد أو حاجتهم إلى الطعام أشد، ورأى حاجتهم فكسى خمسة وأطعم خمسة بناء على ذلك، فالأظهر والله أعلم أنه لا بأس به. أما أن يكون إليه فالأمر كما الأمر الله أعلم يظهر لا يجزي عنها، لأنه في الحقيقة قسم رابع، قسم إحداث لقسم رابع خلاف ما جاء في الكتاب العزيز، هذا هو الأظهر فينا. لكن من قال بالجواز؟ قالوا لأن المقصود هو سد خلت عشرة، ولهذا قال لو مثلا كسى واحد وأطعم تسعة أو أطعم تسعة وكسى كسى تسعة وأطعم واحد مثلا، أو كسى واحد وأطعم تسعة، قالوا أجزأ. المقصود أن يسد حاجة خلق. وهذا فيه نظر، والأظهر والله أعلم أنه يراعى المصلحة كما تقدم، وإلا فلا يجزئ.
مثل المسألة التي قبل أحسن الله عليكم في مسألة عد الكفارة في نصف رقبتين،
نعم.
نظر للمصلحة، فكذلك هذا
نعم نظر مثل ما تقدم، نعم. لأن في الحقيقة تشوف الشارع إلى العتق تشوف عظيم،
نعم.
تشوف عظيم، ثم النظر لمصلحة من تصرف له الكفارة، فنظرنا في تلك المسألة إلى من تصرف له الكفارة في بلد. كذلك أيضا ننظر إلى مصلحة من تصرف له الكفارة في باب الكسوة وباب الإطعام.
نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو أخرج في الفطرة صاعا من جنسين.
كذلك أيضا لو أخرج في الفطرة صاعا من جنسين، الفطرة كما نعلم الواجب فيها مثل ما حديث ابن عمر وحديث صاعا من طعام وصاعا من شعير، حديث ابن سعيد الخدري صاعا من قطع او صاعا من زبيب او صاعا من طعام وصاعا من شعير. على الخلاف في مسألة فيما يجزئ فيها، لكن الواجب هو اخراج القوت، هذا هو الواجب، ما يقتاته الناس يخرج صاعا منه. لكن لو انه اخرج صاعا من جنسين، صاع مثلا نصف عقد ونصف التمر، قال نصف عقد ونصف التمر، قال انا اخرج صاع كامل، والواجب اخراج صاع، بهذا العلم قال يجزئ، لان الواجب اخراج صاع، وهو قد اخرج من القوت المطلوب او من الاصناف المنصوص عليها، فلم يخرج عنها على القول بانه لا يجزئ غير هذه المنصوصة، او على القول الاخر يخرج من القوت من الطعام المقتات من جنسين، مثل اخرج مثلا نصف السعير ونصفه حنطة مثلا، قيل يجزئ قيل يجزئ. والقول الاخر في هذه المسألة لابد ان يخرج صاعا من جنس واحد، صاعا من جنس واحد، والمسألة من جنس ما تقدم قبلها. ومن ذلك ايضا مسألة كفارة الاذى، كفارة الاذى فدية من صيام او صدقة او نسك، يعني الكفارة إما فدية
بالحج
إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام،
نعم.
أو صيام ثلاثة أيام، هذا هو مخير بين الإنسان مثلا أتى محظورا من محظورات الإحرام، غطى رأسه عامدا، تطيب عامدا، لبس عامدا، كفارة يسميها كفارة الأذى اللي جاءت في حديث كعب بن عجرة الصحيحين. فلو أنه مثلا تطيب عامل يقول واجب عليه أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، هذا واجب. لكن لو أنه قال مثلا يعني أنا سوف يلفق هذه الكفارة، سوف يلفق هذه الكفارة، كان أنا بصوم يوم وبأطعم أربعة مساكين، يقول الصيام ثلاثة أيام وإطعام مساكين كم مسكين؟ ستة مساكين،
نعم.
يعني مقابل كل يوم إطعام مسكينين،
نعم.
عن مسكينين قال أنا بصوم يوم وبطعم أربعة مساكين، أو بصوم يومين وبطعم مسكينين وبطعم مسكينين، ذهب بعض العلم إلى جوازه. والقول الآخر أنه لا يجزئ، وأن الواجب أن يخرج الكفارة المنصوصة، لأن هذا تلفيق في الحقيقة، وخاصة أن الصوم منفعة قاصرة والإطعام منفعة متعدية، فهو في الحقيقة لا يتفق مقصودهما. وعلى هذا نقول إذا كان الشيئان اتفق مقصودهما فلا بأس من التلفيق، أما إذا اختلف مقصودهما فلا، اختلف مقصودهما فلا. ولهذا لو أراد مثلا أن يعتق نصف رقبة وأن يكسو خمسة مساكين مثلا، نقول هذا لا يجزئ، لأن اختلاف المقصود لأن المقصود مثلا من الإطعام وسد الخلة وسد الحاجة في الإطعام والكسوة. في الإطعام والكسوة لا. كذلك أيضا في باب الصيام مثلا, في باب الصيام مثلا يختلف المقصود. فلو أراد مثلا يصوم يوم مثلا, أن يصوم يوما ويطعم 4 مساكين, نقول الصيام يختلف مقصوده عن الإطعام, لأن الصيام يعود نفعه إلى الصائم ونفعه قاصر, والإطعام نفعه متعدد, ولهذا كان الإطعام أفضل فدية يعني في 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 في, في, في الفدية مثلا إما ذبح شاة أو الصيام أو الإطعام. أما إذا لفق بين شيئين اتفق مقصودهما فلا بأس. ولهذا لو أراد مثلا في كفارة الظهار مثلا, كفارة الوطء في رمضان مثلا, أن يطعم مثلا 30 مسكين مثلا ويصوم شهر, ما أجزع, ما يجزع, لأنه تلفيق بين شيئين اختلف مقصودهما. هذه أيضا من المسائل التي ذكر مصنف رحمه الله. وعلى هذا يكون الأقرب أنه إذا اتفق المقصود بين الشيئين وكانت المصلحة فيه فلا بأس من ذلك. ومن ذلك أيضا من مسائل متعلقة بين التخيير والتلفيق فيه, فيما لو مثلا وجد عليه مثلا شقة أو بنت لبون مثلا أو جذعة, من حديث أنا الصحيحين أنه إذا لم يجد السن فإنه يخرج السن الذي عنده, فإن كان أعلى يعطيه مصدق 20 درهما مثلا. إن كان مثلا علي واجب عليه حقة وأخرج جذعة يخرجه يعطيه مصدق 20 درهما. نص الحديث نص الحديث ويعطي المصدق 2 درهم. وإن كان الوالد قال أخرج حقة فيعطي المصدق 22 درهما. لكن لو أنه لفق قال أنا أنا سوف أخرج شاة عشرة دراهم, هل يجوز له الحديث بين قال إما يعطي المصدق 22 درهما أو يأخذهما حسب ما أدى وما أخرج, وبالنظر إلى ما أخرج والنظر إلى الواجب عليه. منهم من قال لو أن رب يخرج 10 دراهم يجزى, مثل ما تقدم لفق بين شيئين وكان مقصودهما واحدا. وعلى هذا في هذه المسألة أيسر, بأن في الحقيقة أمر يعود إليه هو وهو قد أخرج الواجب وكون من يأخذ شاة أو 10 دراهم أو يخشى 10 دراهم هذا أمر يسير إليه. لكن هل يلزم المصدق بذلك لو طلب مثلا صاحب الزكاة المصدق الذي أخرج السن؟ هذا هو موضع النظر. والمصنف ذكر بعض الأمثلة التي توضح هذه القاعدة كما تقدم. نعم
أكرمكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية بعد المئة.
نعم.
من أتى بسبب يفيد الملك
يفيد الملك
أو الحل.
نعم.
أو يسقط الواجبات على وجه محرم وكان مما تدعو النفوس إليه ألغي ذلك السبب وكان وجوده كالعدم ويترتب عليه أحكام.
نعم. وهذه القاعدة قاعدة نافعة.
نعم.
وهي أن الأسباب لا بد أن تكون أسبابا مشروعة لا حيلة فيها. فمن أتى بسبب في الظاهر هو شرعي لكنه احتال, يعني قصد بشرع أنه يحصل ويترتب عليه مقصوده في الظاهر لكنه احتال وقصد به أمرا محرما, هو في الظاهر له أن يفعل ذلك في الظاهر لكنه قصد أمرا محرما, فإنه في هذه الحالة ينظر إلى قصده ولا تبطل المعاني والمقاصد الشرعية والواجبات الشرعية وكذلك الأمور المحرمة, أن يحل له الأمر المحرم مثلا أو يسقط الواجب مثلا أو أن يستفيد شيء الملك مثلا بسبب هو في الظاهر شرعي مع أنه قصد أمرا محرما. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه مطر غيره بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال ما ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. فلا يجوز الاحتيال على الواجبات الشرعية في إسقاطها مثلا. ولهذا قال من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل, بسبب الظاهر يفيد الملك مثلا
أنه متملك كل شيء
مثلا يفيد الملك أو الحل مثلا ملك شيء مثلا أو مثلا حل شيء مثلا يحل له هذا الشيء مثلا أو يسقط عنه مثلا الواجبات, فهذا السبب لا يلتفت إليه, لا يلتفت إليه, فلا بد أن يكون السبب صحيحا. مثل فارض إيارة الملك, لو أن المحرم ذبح الصيد, الصيد حلال في الأصل, لكن ذبح المحرم له لا يفيد الملك لأنه أتى بسبب محرم مثلا, لا أتى بسبب محرم, أو أنه مثلا أيضا أتى بسبب مثلا يفيد الملك وهو ليس أهلا له, مثل السكران الذي يعقد إنسان سكران وعقد عقد شراء أرض شراء بيت ظاهر يفيد الملك لو اشترى, فلو أنه ألزمه مثلا العاقد بمقتضى العقد وأنه ملك الدار أو ملك السيارة أو ملك الأرض بأنه أتى بالسبب وهو إفادة الملك, يقول أتى به من طريق محرم وهو السكر وهو ما يعقل لا يعقل كما سيأتي في الأمر والضحى. أو الحل مثلا, حل الشيء المحرم مثلا, مثل مثلا الخمر, خمر محرمة, فلو أن إنسان جاء ووضع فيها مثلا شيء يجعلها خل, وضع فيها مثلا ليمون, وضع فيها أشياء مما يصنع حتى تتحول من خمر إلى خل, هذا أفاده الحل في الظاهر. هي لو تخللت في نفسها حلت, نحن لا نعلم, لكن هو لو قال إن هذه خل نقول هو أعلم بنفسه, فإن كان اتخذ سببا محرما فهذا لا يجوز ولا يفيد الحل, وإن كان في الظاهر لنا أن حلال لكن لا يجوز من جهة أنه سبب محرم. نعم والله أعلم.
أثابكم الله. قوله وكان مما تدعو النفوس إليه,
نعم,
معنى هذه العبارة نفس الذي ارتكب المعصية واحتال أم نفس الناس الذين يتعاملون معه؟
نعم كذلك, يعني وكان مما تدعو النفوس إليه ألغي ذلك السبب كما سيأتي أيضا. أيضا قبل ذلك قال أو يسقط الواجبات, أيضا كذلك أيضا قبل هذا ما يوضح هذا أيضا قولها أو يسقط الواجبات, لو أنه مثلا أراد أن يسقط الواجب اللي هو مثل وجوب الزكاة, زكاة واجبة بوجود السبب والشرط, وجود النصاب هو سبب الملك سبب, وتمام الحول هو الشرط, فإذا وجد الشرطان وجبت الزكاة. لكن لو أن الإنسان عنده نصاب الآن, عنده نصاب ولد سبب الملك, ثم لما قرب الحول مثلا حول أملاكها التي هي عقارات وبيع وشراء, جعلها في قولها أشياء تقتنى مثلا حتى لا تجب عليه الزكاة مثلا, أو كان عنده مثلا 40 رأس من الغنم ثم لما مضى الحول لما قرب الحول مثلا باعها واشترى بها بقرا حتى يختلف الجنس,
نعم, لأن اختلاف الجنس يمنع,
نعم, يقطع الحول,
نعم,
اختلاف الجنس طبعا, نعم. يصير عندك 5 ملايين ويجب فيها شاة,
نعم,
كان اخرج شاة قام عندي 5 ملايين وهي سائمة, كان واجب عليك شاة, راحوا باعها واشترى بها باعها مثلا,
نعم,
واشتراها لصعب الآخر وباعها بنية ماذا؟ أن يسقط عنه الواجب, يسقط عنه الواجب على وجه المحرم, نيته إسقاط الواجب, نقول هذا لا يفيده, بل الواجب عليه ثابت ولا يسقط بهذه الحيلة المحرمة. مثل الإنسان مثل ما ذكر الفقهاء قالوا لو أنه كان عنده نصاب, عنده مال كثير, ثم أكثر من شراء الأشياء التي يقتليها, مثل عنده مال كثير وكنا الواجب فيه زكاة كذا وكذا, قال لا بخير أنا عندي, وراح اشتروا أكثر من أشياء الشراء حتى لا تجب عليه الزكاة, نقول إن هذا لا يفيده لأنه قصد أمرا محرم. بعض العلماء فرق بينما إذا كان مثلا في أول حول أو في آخر حول سيأتي الإشارة إليه, كان مما تدعو النفوس إليه إلغي ذلك السبب, هذا أيضا مما يعني مثل شرب الخمر التي النفوس ربما تنساق إليها وتنقاد إليها شرب الخمر. فهذا يقول صلى الله عليه وسلم ألغي ذلك. أو كذلك أيضا مثل إسقاط الزكاة مثلا بكثرة شراء القمية، أو إسقاط الزكاة مثلا اجتيانا عليها، هذه ربما تدعو إليها النفوس من جهة السحب المال، فيلغى ذلك السبب ويجب ما وجب عليه. وقال وكان وجوده كالعدم، وجوده كالعدم، ويلزمه ما يترتب عليه من احكام شرعيه، وسياتي بيان ان شاء الله.
نعم. اذا قبل شخص الله عليكم ان نتكلم في هذا المعهد، من كلمه احسن الله عليكم في من يتحايل امثال هذه التحايلات، في خاصه في قضيه اخراج الاموال الزكاه، رغم ان المطلوب منه شيء يسير.
نعم.
وفيه تزكيه للمال، فكلمه احسن الله عليكم.
نعم.
لامثال هؤلاء الناس.
لا شك ان الزكاه كما نعلم أنها شيء يسير، الله عز وجل أحل لك المال، وهو الذي رزقك، وهو الذي يسر أسباب الرزق وبارك لك في هذا المال، ثم أوجب شيئا يسيرا طهرا للمال. ثم النصاب والواجب فيه يختلف حسب الأموال، حسب الأموال. تجد مثلا أن الواجب والزكاة الواجبة في الأموال تختلف عنها في بهيمة الأنعام، مثل عروض التجارة مثلا في الحبوب والثمار، والحبوب والثمار أيضا تختلف، مثلا الشيء الذي يسقى بمعونة والشيء الذي يسقى هذا العشر وهذا نصف العشر. ثم بهيمة الأنعام السائمة تجب الزكاة في السائمة، أما إذا كانت تعلف وتطعم فهذه لا زكاة فيها. فالله عز وجل بيّنها نبيه عليه الصلاة والسلام، ربطها بأمور وأحكام جعلها ميسرة وسهلة. ثم الزكاة كما لا شك أنها طهرة للمال وتطيب للمال، والزكاة لا تبقى في مال وتخالطه إلا أهلكته، وهذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم جهة أدلة. ولهذا الواجب على من أنعم الله عليه أن يعلم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأنه لا يجوز التحايل فيها لا في إسقاطها، ولا يجوز التهاون في إخراجها. بعض الناس ربما تعاظم أمر الزكاة ولا ينظر إلى الأموال العظيمة التي رزقه الله إياها، مع أن الزكاة كما تقدم تبارك بالمال وتطيبه. ثم العبد ربما يصبح عنده تردد، لكنه لو أنه خالف نفسه ثم خرج الزكاة لوجد روحا وراحة وطمأنينة، وحصل من الخير والبركة في الشيء العظيم. ثم أيضا مما ينبغي أن بعض الناس ربما اعتاد أن يخرج شيئا معينا من ماله، يخرج شيء معين مثلا من ماله، ويعتقد أنها هي الزكاة، مع أن المال ربما تكون كثيرة، سموها كثيرة، ويخرج شيئا معينا معتادا، وهذا لا يجزئه ولا يبرئ ذمته. وبعض الناس ربما يكون معتاد إخراج الزكاة لأناس معينين، اعتاد صلتهم من قرابة أو جيران أو غيرهم، مع أنه ربما استغنوا، فيجعل الزكاة من باب العادة، ويقول لا أريد أن أقطعهم، ربما لو قطعتهم يقولون هذا لا يعطينا، هذا إنسان بخيل، فأراد أن يقي ماله بالزكاة، وهذا لا يجوز. لا يجوز أن تجعل الزكاة وقاية للمال، فالواجب أن تكون الزكاة خارجة خالصة من المال. وكما تقدم لا يجوز أيضا التحايل في إسقاط الزكاة، ولا يجوز التهاون فيها، خاصة في مثل هذا الوقت الذي كثير من الناس يتهاون في إخراج الزكاة، خاصة في باب عروض التجارة. كثير من الناس ربما لديه الأموال الكثيرة من عقارات وأراضي، ثم ربما تمضي عليه السنة طويلة ولا يزكيها، ثم يأتي بعد ذلك مثلا ويقول أنا ماذا أعمل، أنا لعشر سنوات مثلا ما زكيت، مع أن الزكاة في هذه الأراضي واجب، عروض تجارة يعرضها للبيع، وهو في الحقيقة ليست أرضا بائرة، يعني كما نقول مثلا على قول مالك وجمهور العلم أن الأرض البائرة مثلا لا تزكى مثلا إلا إذا باعها، مع أن الجمهور يجيبون الزكاة في عروض تجارة مطلقة سواء كانت بائرة أم دائرة، يعني على الصواب. لكن مع ذلك ومن بعض الناس تكون عنده الأموال في عقارات وغيرها، وهو لا يريد أن يبيع، عرضها للتجارة لا يريد أن يبيعها، يطلب بها الثمن الأعلى والأكثر والأغلى، مع أنه لو باعها لا طلبت منه ولا ذهبت بالأموال كثيرة، ومع ذلك لا يزكيها، وهذا لا شك لا يجوز. فالواجب هو أن يخرجها طيبة بها نفسه يزكيها، فأسأله سبحانه وتعالى أن يزكي نفوسنا ونفوسكم، وأن يجعل إياكم من استمغارة المحسنة. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، وبذلك نتوقف عند القاعدة الثانية بعد المئة. نعم. على أن نكملها بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. أحبة المستمعين الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الوقت في شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدم في هذا الشرح الطيب المبارك، وأن يجعله في ميزان حسناته وحسناتكم. والشكر موصول لأخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر. إلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله.
تسلمون بنشاط الله.